الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ويسر لنا اليسرى، وجنبنا العسرى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. لك الحمد أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، ولك الحمد كما نقول وخير مما نقول، فلا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في أصول الإيمان التي لا يستقيم بها إيمان أحد من الناس، الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر أصل عظيم من أصول الإيمان، تواطأت عليه كلمات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فجميع المرسلين من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، دعوا الناس إلى الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، لا يستقيم إيمان أحد إلا بالإقرار به. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله تعالى أخبر عن هذه الأمم السابقة وعن أهل الإيمان على وجه الإجمال والعموم أنهم يؤمنون باليوم الآخر، وهذا مما اتفقت عليه الرسالات، أن بعد هذه الدار دارا يحاسب عليها الناس أو يحاسب فيها الناس، ويجزون بأعمالهم، ينقسمون فيها إلى فريقين كما قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه الدار دار الآخرة تبتدئ من قبض روح الإنسان، فإن اليوم الآخر يبتدئ بموت الإنسان وينتهي بالمستقر في جنة أو نار كما قال الله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالناس في هذا اليوم يرهنون بأعمالهم ويجزون بها كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. ولا ينكر هذا اليوم إلا من طمس الله بصيرته من الفلاسفة وأهل الإلحاد الذين ينكرون بعثا ونشورا، كما كان ذلك في قول المشركين أو في قول جماعة من المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فكانوا ينكرون البعث، ينكرون اليوم الآخر. والناس في اليوم الآخر مؤمن به هذا الفريق الأول، كافر به هذا الفريق الثاني، غافل عنه غير مبال به وهذا هو الفريق الثالث. والفريقان الأخيران: من لا يؤمن باليوم الآخر، ومن لا يرفع به رأسا ولا يعتني به ولا يهتم له ولا يجعله على باله، فإنه كالقسم الثاني، لأنه متفق معه في النتيجة. فإن الجاحد لليوم الآخر لا يعمل له، ومثله أيضا من لا يبالي ويقول: أعيش أيامي وأستمتع بحياتي ولا أبالي ما يكون بعد ذلك من بعث أو نشور. فهذا كالقسم السابق، فهذا كفره كفر إعراض، وذاك كفره كفر جحود. فالكفر باليوم الآخر إما كفر جحود وهم الذين ينكرون البعث والنشور، أن يحيي هذه الله بعد موتها، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا هو القسم الأول الجاحد لليوم الآخر. والقسم الثاني الذين لا يصرحون بالجحود لكن يقولون هذا موضوع لا يهمنا ولا يعنينا ولا نشغل به أذهاننا وليس محل عناية في فكرنا واهتمامنا، هؤلاء كالقسم الأول كفرهم، هم كافرون باليوم الآخر لكن نوع الكفر مختلف، فهو كفر جحود، فهو كفر إعراض، فهو كفر إعراض، معرضون عن ذكر الله عز وجل وعما جاء به الخبر مما يكون يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا هو القسم الثاني من أقسام من الأقسام الكافرين بهذا اليوم العظيم. نقرأ ما يسر الله تعالى مما يتعلق بالإيمان بهذا الأصل وما جاء فيه من الأخبار والأحاديث وما جاء فيه من التفاصيل والوقائع. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يفوز يوم العرض عليه، ممن يقدم آمنا بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله في شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، وهو من الأصول الثلاثة التي اتفقت عليها الملل، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ويتضمن أيضا على وجه الإجمال الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ولم يخالف في الإقرار بهذا الأصل إلا الفلاسفة الباطنية، فإنهم لا يقرون بمعاد الأبدان، ومنهم من ينكر معاد الأنفس كما ينكر معاد الأبدان، وهو قول طوائف منهم، وكثير منهم يقول بالتناسخ، وليس شيء من ذلك إيمانا باليوم الآخر.
إذن اليوم الآخر سمي بهذا الاسم لأنه يلي الدنيا، فهو آخر الأيام، إذ إنه يكون بعد اليوم الأول، وهو ما يكون في هذه الحياة الدنيا من ابتلاء واختبار. خلق الله تعالى الخلق لغاية عظمى وهي عبادته، ولمآل عظيم وهي مجازاتهم وحسابهم يوم القيامة، فإليه يرجعون، وهو سبحانه وتعالى الذي يتولى محاسبتهم. فسمي اليوم باليوم الآخر لأجل هذا المعنى، وهو يبدأ بالنسبة للأفراد بموت كل واحد على الانفراد، فكل إنسان يبدأ اليوم الآخر في حقه بموته، لأنه يرتهن بعمله ويرى حقيقة ما أخبرت به الرسل. فالرسل أخبروا بالمعاد، وأخبروا بالبرزخ، وأخبروا بما يكون بعد الموت، يعاين ذلك الإنسان بموته. ولهذا قال رحمه الله في بيان ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، قال: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فيشمل هذا خروج الروح وتنزل الملائكة على المحتضر، فإن الملائكة تتنزل عليه لقبض روحه، فإما روح وريحان وإما عذاب أليم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فيبتدئ كل ذلك بنزول الموت. ثم بعد ذلك إذا مات الناس كان ما جاءت به الرسل من الأخبار المتعلقة بالحياة البرزخية، وسيأتي بيان ذلك من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون بعد ذلك من البعث والنشور والخروج من القبور للحشر يوم المعاد، ثم بعد ذلك ما يكون من أهوال يوم القيامة، ثم ما يكون بعد ذلك من فصل القضاء، ثم بعد ذلك ما يكون من انقسام الناس إلى قسمين في المنتهى والمآل، ففريق في الجنة وفريق في السعير. كل هذا وتفاصيله مما يندرج في الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر لا يقتصر فقط على ما يكون يوم القيامة، بل يشمل كل ما يكون مما أخبرت به الرسل، مما يكون بعد الموت، إلى استقرار الناس إما في جنة وإما في نار. وقوله رحمه الله الإيمان باليوم الآخر من الأصول التي اتفقت عليها الملل، يعني اتفقت عليها كلمات الرسل في الدعوة إليه، وهي ثلاثة: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الدعوة إلى العمل الصالح. هذه ثلاثة أصول تواطأت عليها كلمات الرسل، وهي بيان للمبدأ والمعاد. فالمبدأ العمل الصالح، والمعاد اليوم الآخر الذي يجازى فيه الناس على أعمالهم. وقد جمعها الله تعالى في مواضع عديدة، منها قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد قرن الله تعالى في آيات كثيرة الإيمان به باليوم الآخر، فأكثر ما يذكر الله تعالى اقترانا الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر. من ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ونظائر هذا كثيرة، يقرر الله تعالى الإيمان به باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر الإيمان به يحمل العبد على، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل العبد على أن يبادر إلى تحقيق الغاية من الوجود من عبادة الله وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. والناس كما تقدم قبل قليل من حيث أقسامهم في الإيمان باليوم الآخر على ثلاثة أقسام: القسم الأول مؤمنون به، وهؤلاء متفاوتون في درجة الإيمان، ليسوا على درجة واحدة. فمنهم من صدق وأيقن بهذا اليوم فعمل له، ومنهم من ضعف إيمانه، فهم فيه درجات ومراتب. وأما القسم الثاني فهم الذين كفروا بهذا اليوم وجحدوه وكذبوه وقالوا لا معاد ولا حشر ولا مرجع ولا قيامة، بل هي حياة نعيشها ونقضيها ثم ننتهي، وتنتهي بذلك كل شؤوننا وما يتعلق بنا. وهؤلاء هم فئة من المشركين الدهريين، ومن سار على طريقهم من الفلاسفة الذين أنكروا اليوم الآخر. القسم الثالث من أقسام الناس في الإيمان باليوم الآخر المعرضون عن ذلك اليوم، المشتغلون بدنياهم عن آخرتهم، فأعمتهم الدنيا عن أن يؤمنوا بيوم المعاد الذي يحشر الله تعالى فيه الناس ليجازيهم على أعمالهم. هذا هو القسم الثالث، وهم الكفار كفر إعراض، الذين كفروا كفر إعراض. هذه أقسام الناس فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. أما ما يتعلق بتفاصيل الإيمان باليوم الآخر ذكر جملة من ذلك، فقال رحمه الله في أول ما ذكر مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر، وهي أول المنازل التي تكون بعد موت الإنسان عندما يؤويه قبره. يقول المؤلف رحمه الله:
فيؤمنون بفتنة القبر. فتنة القبر هي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان كما سيأتي تفصيله. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة، من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم. أما من ليس مكلفا كالصغير والمجنون فقد اختلف فيهم على قولين للعلماء، أحدهما أنه يمتحن، وهو قول أكثر أهل السنة، ذكره أبو الحسن بن عبدوس عنهم، وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما. والثاني أنه لا يمتحن في قبره، كما ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما، قالوا لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا. ومن قال بالأول يستدل بما في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط، فقال: اللهم قيه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا يدل على أنه يفتن، وهو مطابق لقول من يقول إنهم يكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري واختاره، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد.
هذا هو أول ما يتعلق بمنازل الإيمان، مسائل الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بفتنة القبر، والفتنة هي الاختبار والامتحان والابتلاء، هذا معناها في كلام العرب، ولها استعمالات أخرى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبار وامتحان. فقوله رحمه الله يؤمنون بفتنة القبر، أي بالامتحان الذي يكون في القبور. والامتحان الذي يكون في القبور جاءت به الأخبار،
وجاء بيانه في أحاديث متواترة كما ذكر المؤلف رحمه الله عن جماعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإيمان بفتنة القبر أي الاختبار الذي يختبره المقبورون الموتى جاءت به الأخبار عن البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مما ثبت ثبوتا لا ارتياب فيه. وقد جاء في أحاديث سيأتي ذكر بعضها وذكر ما فيها من تفاصيل، من ذلك ما في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، صوت خطاهم ومشيهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه أي فيجلسانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، هذا ابتداء الاختبار، ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما المنافق والكافر فيقول: ها لا أدري، كنت لقد سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تليت. هذا هو الاختبار. والحديث حديث أنس تضمن ذكر شيء من هذا الاختبار، وهو سؤالهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فتنة القبر هي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان اللذان يأتيان إليه إذا قبر. وقوله رحمه الله: يؤمنون بفتنة القبر، القبر هو مدفن الموتى. وأضيفت الفتنة إلى القبر لأنه لا يكون إلا فيها في غالب حال الناس، لكن لا يعني هذا أن من لم يقبر لا تجري عليه هذه الفتنة، بل هذه الفتنة جارية في حق جميع الأموات، سواء أكانوا ممن قبر أو ممن لم يقبر، كمن يحرق مثلا أو تأكله السباع أو يغرق فتأكله الطيور أو ما إلى ذلك من أوجه الأحوال التي تعتري الموتى دون أن يقبروا. فأضيفت الفتنة للقبر لأنه حال أغلب الناس من المؤمنين والكافرين أن يقبروا، فإن هذا مما جرى عليه عمل البشر في الدنيا كلها أن يدفنوا بعد موتهم، وكان ذلك بتعليم الله عز وجل بني آدم كيف يواروا سوآتهم إذا ماتوا، كيف يواروا أبدانهم إذا هلكوا وماتوا. هذا ما يتصل بفتنة القبر. إذن هو الاختبار الذي يكون في القبور، ولكن لا يلزم من هذا أن من لم يقبر لا تجري عليه الفتنة، بل الفتنة جارية على كل مقبور. وهذه الفتنة عامة للمكلفين كلهم، فجميع المكلفين يسألون في قبورهم ويفتنون، هكذا دلت الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وفي حديث البراء وفي حديث أبي هريرة وغيرها قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وهذا يشمل كل مقبور، إذا وضع في قبره صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، برا كان أو فاجرا. ولذلك قال العلماء: إن فتنة القبور جارية على جميع المقبورين إلا النبيين، واختلفوا في جماعة من المكلفين هل يفتنون في قبورهم أو لا، فاختلفوا في الصغير والمجنون هل يسأل في قبره أو لا على قولين لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنهم لا يسألون لأن الصغير غير لأنهم غير مكلفين وإنما يمتحن المكلف، والقول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم من أهل السنة أن الجميع يمتحن حتى الصغار والمجانين، وذلك أنه يمتحنون يوم القيامة ويمتحنون في قبورهم بما يناسب حالهم، فحال الآخرة مختلفة عن حال الدنيا. وأما القول بأنهم لا يمتحنون فإنه يوم القيامة يقام لهم امتحان يختبرون فيه كما دلت على ذلك الأحاديث في حق من لم تبلغه الرسالة على وجه تقوم به الحجة عليه، فإنهم يمتحنون يوم القيامة. وعلى كل حال فتنة القبر الأصل فيها العموم، وما خرج فإنه لا بد فيه من دليل. ومما استدل به القائلون على أن الفتنة تعم الصغار ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى على جنازة فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، صلى على جنازة صغير، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى على جنازة صغير فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، فدل ذلك على أن الصغير يفتن في قبره أي يختبر. هذا ما يتعلق بهذه الفتنة العظيمة، تفصيلها سيأتي فيما يريده المؤلف رحمه الله من الأحاديث المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه. والعذاب والنعيم يأتيان بعد الاختبار، فالاختبار هو أول منازل القبر وأول ما يجري فيه للمقبورين، ثم بعد ذلك ينقسم الناس في أحوالهم إلى قسمين على نحو ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له تلك الفتنة، وأما النتيجة فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، ويفسح له في قبره. وأما الآخر وهو المنافق أو الكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت فشل في الاختبار. قال ويضرب بمطرقة من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، يسمعها يعني كل الخلق من البهائم وغيرهم إلا الإنس والجن، فإنهم لا يسمعون هذه الصيحة. وهذا نتيجة اختباره وعدم توفيقه فيما جرى من اختبار، حيث قال لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أو قال لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، أي من غير إيمان ولا يقين. فكان المآل أن قيل له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا غير الثقلين. تفصيل ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه ما يأتي في ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله وبيانها وبعذاب القبر ونعيمه
وبعذاب القبر ونعيمه. وبيان هذا أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، فالله تبارك وتعالى قد ذكر عذاب القيامة والبرزخ معا في غير موضع، ذكره في قصة آل فرعون فقال الله وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تعالى في قصة نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، مع إخبار نوح لهم بالقيامة في قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال الله تعالى في الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهذا ذوق له بعد الموت. وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المشركين يوم بدر في القليل.
طيب هذا يقول رحمه الله وبعذاب القبر ونعيمه، يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى يجري على المقبورين عذابا ويجري عليهم نعيما، والناس مختلفون في هذا، منهم من ينعم ومنهم من يعذب، وهذا في الحياة البرزخية ما بين موت الإنسان إلى مبعثه ليوم المعاد يوم يقوم الناس لرب العالمين. ودليل أن العذاب جار على جملة من المقبورين ما جاء في آيات عديدة، منها ما ذكره الله تعالى في شأن فرعون وقومه، قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، حاق أي نزل بهم وأحاط بهم، ثم فصل هذا العذاب الذي أحاط بهم ونزل فقال جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون على النار تعذيبا لهم، تعذيبا لهم. و هذا في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، هذا غير الأول، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا تفصيل للعذاب الذي ذكره في قوله وحاق بآل فرعون سوء العذاب، بينه بأنه عذاب العرض على النار في قبورهم في الحياة البرزخية وعذاب دخول النار، وذلك يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد ذكر الله تعالى في قصة قوم نوح قال مما خطيئاتهم أغرقوا، وهذه عقوبة شهدت في الدنيا، وهي إغراقهم بالطوفان الذي عم الأرض حتى على رؤوس الجبال. يقول جل في علاه مما خطيئاتهم أغرقوا قال فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذا بيان ما نالوه بموتهم بعد الغرق، فالفاء تفيد الترتيب القريب، فما جاء بعدها قريب مما سبقها، فكان ذلك عقوبة لهم على ما كان من كفرهم، وهو ما يكون في قبورهم من العرض على النار كما تقدم في خبر حال آل فرعون. وأما الدليل الثالث أو وأما الدليل الثالث من أدلة عذاب القبر ما ذكره الله تعالى من حال المتوفين، قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، قال تعالى: وذوقوا عذاب الحريق. فأخبر الله تعالى أنهم يذوقون هذا العذاب، وهذا بعرضهم على النار كما تقدم في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فالأدلة في القرآن دالة على عذاب القبر، وأن المقبورين من المستحقين للعذاب من أهل الكفر والعصيان يعذبون في قبورهم. وأما السنة فقد ورد فيها تفصيل وبيان أكثر مما ورد في القرآن من ذلك.
وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المشركين يوم بدر في القليب ناداهم: يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. وهذا دليل على وجودهم وسماعهم، وأنهم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب. وأحاديث عذاب القبر كثيرة متواترة، وسيأتي ذكر شيء منها. والعذاب والنعيم الذي في القبر يكون على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها. فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام، ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه. فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة ونحن معه، إذ جالت به فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وفي صحيح مسلم وسائر السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل أعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فقال يهود يعذبون في قبورهم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها، قالت فخرجت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله عجوز من عجائز أهل المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقت إنهم يعذبون عذابا يسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وفي صحيح أبي حاتم البستي عن أم مبشر رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط وهو يقول تعوذي بالله من عذاب القبر، فقلت يا رسول الله للقبر عذاب؟ فقال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم.
هذه الأحاديث الشريفة جميعها تقرر ما يعتقد أهل السنة والجماعة من إثبات عذاب القبر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بذلك خبرا بينا، ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف على قتلى بدر من المشركين وقد جمعوا في بئر من آبار بدر خبيثة ودفنوا فيها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. وهذا السؤال دليل على أنهم عاينوا بعد موتهم صدق ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحل بهم وحاق بهم العذاب ونزل بهم ما كان قد وعدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لم يؤمنوا به. وحديث عذاب القبر كثيرة متواترة، وأما من ينكر ذلك بناء على تأويلات وتحريفات وإرادات فهذا لم يصدق في إيمانه بالله عز وجل، إذ لو آمن لسلم لما جاءت به الأخبار عن سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، ودلت عليه آيات الكتاب الحكيم كما تقدم، فإن الخبر عن عذاب القبر متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم جملة من الأحاديث الدالة على عذاب القبر، من ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم تعذيب صاحبي القبرين. وقوله وما يعذبان في كبير يعني لا يعذبان في شيء يشق عليهما تركه، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم العذاب بسبب هذين العملين مما هو من المعاصي والذنوب. فدل هذا على أن العذاب على أن عذاب القبر يكون على المعاصي كما يكون على الكفر والشرك. ما تقدم من الآيات كلها آيات تدل على عذاب الكفار المكذبين الذين لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر ولم يؤمنوا بالرسل وبما جاءت به. أما هذا الحديث فهو في عذاب من عصى الله عز وجل بالنميمة ومن عصى الله عز وجل بعدم توقي البول. ومما يدل على أن في القبر عذابا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت حيث مر بأقبر فمالت به دابة حتى أوشك أن يسقط من عليها صلى الله عليه وسلم فكادت تلقيه صلى الله عليه وسلم، فقال من يعرف هذه القبور يعني لمن؟ فقال رجل أنا. فقال فمتى هؤلاء يعني متى دفنوا؟ فقال في الجاهلية في الشرك أو في الإشراك يعني قبل الإيمان قبل أن يسلموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أجابه وآمن به تبتلى في قبورها أي تختبر في قبورها. وهذا دليل على فتنة القبر كما تقدم في حديث عبد الله في حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة وغيره إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، أي لولا أن يكون سماعكم لما يكون في القبور من عذاب مانعا لكم من أن يدفن بعضكم بعضا لأسمعتكم. هذا معنى قوله لولا ألا تدافنوا. وهناك معنى آخر أشار إليه بعض العلماء أنهم لو سمعوا هذه الأصوات لماتوا ولما دفن بعضهم بعضا لأن الجميع سيموت من هول صوت ما يجري للمقبورين من العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من الأدلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في عذاب القبر. لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أقبل على أصحابه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، أمرهم بأن يسألوا الله الحماية والعصمة من عذاب القبر. هذا معنى تعوذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعوذ بالله من عذاب القبر. وهذا هو موضع الشاهد من حديث زيد رضي الله تعالى عنه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستعاذة بالله تعالى من أربع، ومنها عذاب القبر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل أعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فذكر في جملة ما يستعاذ به في ختم الصلاة مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله من عذاب القبر. وقد كان يفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة فكان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفتنة الممات هي ما يكون في السياق من الامتحان وما يكون بعد الموت من اختبار الملكين، فإن هذا كله يدخل في فتنة الممات، فما كان عند الموت من الفتنة يضاف إلى الممات، وما كان بعدها مما يكون في أول أحوال الإنسان في قبره يكون من فتنة الممات التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأحاديث في عذاب القبر مستفيضة كثيرة، من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه الذي فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يهود يعذبون في قبورهم، وكذلك في قصة اليهودية التي أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها عن العذاب في القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، إنهم يعذبون عذابا يسمعه البهائم كلها، يسمعه البهائم كلها، أي تسمع ذلك العذاب. أما تفصيل ما يكون في القبر من العذاب والنعيم فأوسع ما جاء فيه حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في المسند بإسناد جيد، وهو حديث طويل قصه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهو في المقبرة ينتظر قبرا يلحد، جاء ذلك في خبر طويل سيأتي بيانه بعد قليل. يقول رحمه الله:
وأحاديث المسألة كثيرة أيضا كما في الصحيحين والسنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي لفظ نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذا الحديث قد
هذا بيان زائد عما تقدم في حديث أنس فيما يتعلق بالامتحان في القبر، فإنه في حديث البراء رضي الله تعالى عنه أخبر أنه يسأل عن ربه من، وعن دينه، وعن نبيه، فما في حديث أنس من السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سؤال من الأسئلة التي يسألها الإنسان في قبره، ومجموع ذلك ما تضمنه هذا الحديث أنه يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله الموفق، ديني وديني الإسلام، ونبي محمد. فيلهمه الله تعالى الصواب في الجواب ويثبته جل في علاه بفضله فيوفق إلى الصواب. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا مما يكون في الآخرة. فقولوا: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني وعند الاختبار والامتحان. وهذا دليل لما تقدم من أن الآخرة اسم يطلق على كل ما يكون بعد موت الإنسان. هذا دليل على أن الآخرة اسم يطلق على كل ما يكون بعد موت الإنسان، فإن الأئمة فسروا هذا السؤال فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر التثبيت في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسره صلى الله عليه وسلم بالثبات على الصواب في الجواب في فتنة القبر وسؤال الملكين، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين نزلت في عذاب القبر في الآية، الآية يثبت الله الذين آمنوا، قال نزلت في عذاب القبر، يقال له من ربك، ما دينك، من نبيك، فيثبت بأن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أما تفصيل ذلك كما ذكرت تفصيل حديث البراء في العذاب والنعيم والفتنة، فقد جاء في السنن والمسند بإسناد لا بأس به، وهذا عرضه في كلام المؤلف رحمه الله. نعم.
وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطولا كما في سنن أبي داود وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى السماء ثم عودها إليه إلى أن قال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك، وفي لفظ فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام، فيقولان ما هذا الرجل الذي أرسل فيكم، قال فيقول هو رسول الله، فيقولان وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به، فذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له في الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، قال ويفسح له مد بصره، قال وإن الكافر فذكر موته، وقال وتعاد روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، قال ويأتيه من حرها وسمومها، قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد وباختلاف أضلاعه، وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. وقد روي مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة والنعيم والعذاب، رواه أبو هريرة وحديثه في المسند وغيره، ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الصدقة عن شماله، وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه، فيأتيه الملكان من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أصغت للغروب، فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستصلي، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقولون فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول محمد: نشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقال: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدأ منه، وتجعل روحه نسم طير يعلق في شجر الجنة. قال: فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال: يضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه، فتلك المعيشة الضنك التي قال الله تعالى له: معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الحديث أخصر، وحديث البراء المتقدم أطول ما في السنن، فإنه مختصروه لذكر ما فيه من عذاب القبر، وهو في المسند وغيره بطوله، وهو حديث حسن ثابت يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا. فينتهون به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح له. قال: فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيقول اكتبوا عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه وذكر المسألة كما تقدم. قال ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي كنت قد كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط الله وغضبه. فتفرق في أعضائه كلها فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب. قال فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في تلك المسوح. قال فيخرج منها كأنتني ما يكون من جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون لها فلا يفتح لها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ثم يقول الله تعالى اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. قال فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا عملك الذي قد كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بالخير. قال أنا عملك السوء. فيقول رب لا تقم الساعة 3 مرات.
هذا الحديث الطويل حديث البراء بن عازب من أشهر الأحاديث في بيان ما يجري في القبور من العذاب والنعيم، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، وكان في جنازة صلى الله عليه وسلم ينتظر الجنازة أن يفرغ منها، فحدث بهذا الحديث العظيم الجليل الطويل الذي فيه بيان أحوال المقبورين من العذاب والنعيم. وأهل الإيمان يؤمنون بذلك كله على نحو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فما أخبر به حق يجب اعتقاده والإيمان به ولا يجوز الاعتراض عليه. وأما أولئك الذين ملئت قلوبهم بالخيالات والظنون ووهى في صدورهم تعظيم مقام الرسول، فإنهم يردون هذه الأخبار بعقولهم ويجعلون عقولهم حاكمة على قول الله ورسوله. وهذا هو الضلال المبين والانحراف العظيم، أن يجعل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محلا للاختبار بعقول البشر، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، بل هو وحي أوحاه الله تعالى إليه، فالذي يجب فيه الإيمان والتصديق والقبول لما جاء به خبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإقرار واليقين بصدق خبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يقال في ذلك كيف، لأن أمور الآخرة لا يمكن أن تدركها العقول على حقيقتها التي تكون يوم القيامة، فإن ذلك مما تعجز العقول عن إدراكه. ولهذا جاء في المسند والسنن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له في قول الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، كيف يحشرهم على وجوههم؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بجواب قاطع، قال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، والله على كل شيء قدير. فما جاء من الأخبار والتفاصيل في شأن عذاب القبر ونعيمه يجب الإقرار به، ومن كذب فالموعد القبر، من رد ذلك بتشبيه أو تشكيك فالموعد القبر، سيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر من المشركين، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. لذلك سلم وأيقن بكل ما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تدخل في ذلك بعقل أو رأي، فكل عقل أمام النص حسير، وكل رأي في رد خبر الله ورسوله باطل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء الهدى والنور انقشعت الظلمة والشك والريب. فلهذا يجب على المؤمن أن يقر بما جاء به الخبر. هذا الحديث الطويل فيه أنواع من العلوم والمعارف، أشار المؤلف رحمه الله إلى جملة منها فقال
ففي هذا الحديث أنواع من العلم،
يعني من الفوائد والعلوم التي تستفاد منه، منها
أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافا لضلال المتكلمين، وأنها تصعد وتنزل خلافا لضلال الفلاسفة، وأنها تعاد إلى البدن، وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب كما سأل عنه أهل السؤال، وفيه أن عمله الصالح أو السيئ يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة.
عود الأرواح إلى الأبدان بعد دفن الموتى في قبورهم ليس كالعود الذي يكون يوم البعث والنشور الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين من قبورهم حفاة عراة غرلا، بل هو عود خاص لا يكون في الإنسان حيا الحياة التي كانت في الدنيا، ولا يكون حيا الحياة التي تكون في الآخرة، بل هو عود خاص لغرض، وهو الامتحان وما يكون مما يليه من تعذيب أو تنعيم. فلا يقال في مثل هذه الأخبار التي فيها خبر عود الروح إلى الأجساد إننا إذا فتحنا القبر لم نجد الميت قد تغيرت حاله. نعم لم تتغير، يقين لم تتغير حاله، وإلا ما كان ميتا، لكن العود الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه كعود الروح إلى البدن في الحياة عندما ينام الإنسان ويستيقظ، أو كالعود الذي يكون يوم القيامة يقوم فيه الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا. هذا وجه ولون، وذاك وجه ولون، كما أن عود الأرواح إلى الأبدان وتعلقها بالأبدان يوم القيامة مختلف عن حالها في الدنيا، فكذلك عود الأرواح إلى الأبدان في الحياة البرزخية مختلف عنه في الدارين، عنه في الحياة الدنيا وعنه يوم القيامة يوم البعث والنشور. هذا ما ينبغي التنبه إليه في قوله رحمه الله وأنها تعاد إلى البدن، أي تعاد الأرواح إلى الأبدان، وأن الميت يسأل أي يمتحن، ثم ينقسم الناس بعد السؤال فينعم أو يعذب. نعم.
وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم، أتاه ملكان فيقرّرانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه محمد عبد الله ورسوله. قال: فيقول: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما كليهما. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. ثم نرجع إلى حديث أنس: ويأتيان الكافر والمنافق فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. فيقول: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطارق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من عليه غير الثقلين. وروى الترمذي وأبو حاتم في صحيحه وأكثر اللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لهما منكر والآخر نكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل: ما كان يقول. فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان: إنا كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض التمئي، ثم يقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك مما يبين أن البدن نفسه يعذب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا احتضر الميت أتته الملائكة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي كأطيب ريح المسك، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون: ما أطيب هذه الريح، متى جاءتكم من الأرض؟ فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه يسألونه: ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه في غم الدنيا. فإذا قال إنه أتاكم قالوا: ذهب إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون أخرجي مسخوطا عليك إلى عذاب الله فتخرج كأنت نجيفا حتى يأتوا به أرواح الكفار. رواه النسائي والبزار. ورواه مسلم مختصرا عن أبي هريرة رضي الله عنه: وعند الكافر ونتن رائحة روحه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا، والريطة ثوب رقيق لين مثل الملاءة. وأخرجه أبو حاتم في صحيحه وقال: إن المؤمن إذا حضره الموت حضرت ملائكة الرحمة، فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء فتنطلق بها إلى باب السماء، فيقولون: ما وجدنا ريحا أطيب من هذه الرائحة. فيقال: دعوه يستريح، فإنه كان في غم الدنيا. فيقال: ما فعل فلان، ما فعلت فلانة. وأما الكافر إذا قبضت روحه ذهب بها إلى الأرض، تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحا أنتن من هذه. فيبلغ بها في الأرض السفلى. ففي هذه الأحاديث ونحوها اجتماع الروح والبدن في نعيم القبر وعذابه. وأما انفراد الروح وحدها فقد تقدم بعض ذلك. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه رواه النسائي. ورواه مالك والشافعي كلاهما. وقوله يعلق بالضم أي يأكل، وقد نقل هذا في غير هذا الحديث. فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر إذا شاء الله، وإنما تنعم في الجنة وحدها، وكلاهما حق. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت عن مالك بن أنس قال: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وهذا يوافق ما روي أن الروح قد تكون على أفنية القبور، كما قال مجاهد: إن الأرواح تدوم على القبور 7 أيام، يوم يدفن الميت لا تفارق ذلك. وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة، كما في الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال:
يعني قد فنيت. كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني وقد فنيت، بأن ذهب جسدك. فقال:
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه، مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب إذا شاء الله ذلك كما يشاء، وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة ومعذبة.
هذا بيان مفصل بالأحاديث النبوية الواردة، منها ما هو صحيح ومنها ما فيه مقال يعتضد بالصحيح، ومجموعها دال على أن العذاب والنعيم يكون على الأرواح ويكون على الأبدان إذا شاء الله عز وجل، لكن البدن ما يناله من عذاب ونعيم ليس دائما بالنسبة للحياة البرزخية، بخلاف الروح فإنه ما يقع عليها من عذاب يمتد، كما هو في حال الكفار في قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعذاب على أرواحهم ممتد مستمر. وكذلك فيما يتعلق بالنعيم، فإن النعيم يجري على المؤمن في روحه بلا انقطاع، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أرواح المؤمنين الشهداء أنها في الجنة، أنها في حواصل، في أجواف طير تسرح في الجنة، عندما سئل عن قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير تعلق من ثمر الجنة، لها قناديل معلقة بالعرش تسرح ثم تأوي إلى تلك القناديل، وهذا إكرام لهم وتفضيل. وفي حديث كعب بن مالك وكذلك في حديث أبي هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن يعني روحه طائر يعلق في شجر الجنة، يعلق يعني يأكل ويطعم، يعلق أن نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة يعني يأكل ويتمتع حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. وهذا يدل على أن النعيم ممتد غير منقطع على الروح. وأما الأجساد فإن آثار النعيم والعذاب قد تبدو عليه، ولهذا حال العذاب والنعيم بالنسبة للحياة البرزخية الأصل فيه أنه على الأرواح والأبدان تبع، وأما في الدنيا فالتنعيم على الأبدان وكذا العذاب على الأبدان والأرواح تبع، وفي الآخرة يكتمل اقتران الروح بالبدن فيكمل النعيم عليهما ويكمل العذاب عليهما. هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث والآثار المتصلة بعذاب القبر ونعيمه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم، وأن يعيذنا وإياكم من عذاب السعير ومن عذاب القبور. وليعلم أن عذاب القبر بالنسبة للكافر مستمر، وأما بالنسبة للمؤمن فقد يكون منقطعا، فعذاب القبر على نحوين: دائم ومنقطع. الدائم في حق أهل الكفر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمنافق والكافر عندما يسأل يرى مقعده من النار، وهذا عذاب له، كالذي ذكره الله تعالى في قوله: يعرضون عليها غدوا وعشيا. أما صاحب المعصية فإنه قد يعذبه الله تعالى أمدا ثم يخفف عنه العذاب أو يرفع عنه العذاب. دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في قصة الرجلين، في قصة القبرين الذين سأل عنهما، الذي في قصة القبرين الذين قال فيهما صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، أما الآخر فكان لا يستتر من البول. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة ووضعها وغرسها في قبر على قبريهما، فقيل له في ذلك قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا يدل على أن عذاب القبر بالنسبة للعصاة قد يخفف وقد ينقطع، لكن من رحمة الله أن ما يصيب المؤمن من عذاب القبر يحط الله تعالى به من خطاياه فلو عذب به في الآخرة، وهذا من فضل الله على عباده. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام.